أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمداً صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، بعثه الله رحمة للعالمين. ورد في نهج البلاغة أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه سئل عن قول رسول الله صلى الله عليه وآله: غير الشيب ولا تشبهوا باليهود، فقال عليه السلام: إنما قال صلى الله عليه وآله ذلك والدين قل. فأما الآن وقد اتسع نطاقه وضرب بجيرانه، فامرؤ ومختار. حيث نعيش هذه الأيام في غمرة أفراح ذكرى ميلاد مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، فإننا نفتح هذه النافذة المضيئة على علم الإمام ومعارفه. أجمعت الأمة أنه لا أحد من الصحابة ينافس عليا في معرفته بالدين وعلمه بحقائقه وأحكامه. علي هو أعلم إنسان بدين الله بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا ما لا يمكن النقاش فيه والاختلاف حوله، أولا لالتصاقه سلام الله عليه برسول الله أكثر من أي أحد، ولاهتمامه بأخذ العلم منه. نحن حينما نتحدث عن علم علي في بعض الأحيان نوحي وكأن هذا العلم جاء لأمير المؤمنين عليه السلام بالطرق الغيبية فقط، لكننا حينما نقرأ النصوص والأحاديث نرى أن عليا قد صرف جهدا في كسب هذه العلوم والمعارف. هو صرف جهد، هو تعلم، هو سعى من أجل تحصيل هذا العلم، هذا إلى جانب ما حباه الله تعالى به من علم ومعرفة، لكنه هو سعى واجتهد. كان قريبا من رسول الله صلى الله عليه وآله ومهتما بكسب المعرفة منه. قال عليه السلام: كنت إذا سألت رسول الله صلى الله عليه وآله أعطاني، وإذا سكت ابتدأني. كان يسأل، ولو سكت النبي صلى الله عليه وآله كان يبدي اهتماما خاصا بأن يوصل كل المعارف والعلوم لعلي بن أبي طالب. وورد عنه عليه السلام أنه قال: كانت لي ساعة من رسول الله صلى الله عليه وآله من الليل ينفعني الله عز وجل بما شاء ينفعني بها. يعني كل ليلة عند ساعة، وما أعتقد أن الساعة مقصود بها يعني 60 دقيقة، وإنما يعني عند وقت ليلي يلتقي فيه مع رسول الله صلى الله عليه وآله ويستفيد من علوم رسول الله. وفي رواية أخرى كان لي على رسول الله مدخلان، مدخل في الليل ومدخل في النهار، يعني يوميا حسب تعبيرنا حصتين درسين لقاءين طوال معاشرته لرسول الله صلى الله عليه وآله. حتى قال علي عليه السلام وهو يشير إلى ما اكتسب من رسول الله، قال عليه السلام: فما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله آية من القرآن إلا أقرأنيها وأملاها علي، فكتبتها بخطي وعلمني تأويلها وتفسيرها وناسخها ومنسوخها ومحكمها ومتشابهها وخاصها وعامها، ودعا الله أن يعطيني فهمها وحفظها، فما نسيت آية من كتاب الله ولا علما أملاه علي وكتبته منذ دعا الله لي بما دعا، وما ترك شيئا علمه الله من حلال ولا حرام ولا أمر ولا نهي كان أو يكون ولا كتاب منزل على أحد قبله من طاعة أو معصية إلا علمني وحفظته فلم أنس حرفا واحدا. قال عليه السلام: وقد وضع النبي صلى الله عليه وآله يده على صدري ودعا الله لي أن يملأ قلبي علما وفهما. لاحظوا أن هذا الدعاء جاء مواكبا للسعي، ليليا يتعلم من النبي، مدخل بالليل ومدخل بالنهار يسأله عن كل شيء، إلى جانب ذلك يأتي هذا الطريق الآخر: ودعا الله لي أن يملأ قلبي علما وفهما وحكما ونورا. فقلت: يا نبي الله بأبي أنت وأمي، منذ دعوت الله لي بما دعوت لم أنس شيئا ولم يفتني شيء لم أكتبه، أفتتخوف علي النسيان فيما بعد؟ أنا الآن ما أشكم النسيان، لكن بعدين مع تقدم سني وكبري وتقدم الزمن هل تخاف علي النسيان؟ فقال صلى الله عليه وآله: لا، لست أتخوف عليك النسيان والجهل. إذن هذه خاصية كبيرة لأمير المؤمنين عليه السلام، إحاطته بالمعارف، بعلوم الدين، بمعارف الشريعة، بحقائق الدين، وقابليته. ممكن الإنسان يتعلم، الناس يتعلموا، لكن قابلية المعرفة وقابلية التعلم تختلف من شخص إلى آخر، يعني الذكاء، سعة الأفق. أمير المؤمنين عليه السلام كان يمتلك قابلية متميزة، ويشير إليها ما ورد عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وآله 1000 باب من العلم، فتح لي، وفي نص يفتح لي من كل باب 1000 باب. إذن مو مسألة تعلم فقط، وإنما أيضا عنده تميز في الفهم والإدراك، يستطيع أن يشقق مسائل العلم وأن ينتج من العلم علما. والشهادات في حق علم علي ومكانته العلمية أكثر من أن تذكر، ويكفي ما قاله فيه رسول الله صلى الله عليه وآله مما ورد في مصادر المسلمين: أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد العلم فليأتي الباب، أو من أراد المدينة كما في نص فليأتها من بابها. لا نريد أن نسترسل في هذا المجال، في مجال مدى تفوق وتميز علي العلمي، لكننا نريد أن نضيء على هذا النص المنقول في نهج البلاغة. هذا النص يعطينا النموذج أن علم علي كان مصحوبا بالعمق وبالوعي وبمعرفة الأبعاد، وليس نقلا حرفيا ونصيا. استمعوا إلى النص الذي ذكرناه في بداية حديثنا، هذا في نهج البلاغة، أن عليا عليه السلام سئل عن قول النبي صلى الله عليه وآله، هذا حديث عن النبي والمسلمون والصحابة سمعوه، غيروا الشيب، لا تخلوا شيب شعر اللحية والرأس أبيض، غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود. هذا أمر من النبي، أن الإنسان ما يخلي شعر لحية أبيض، لازم يصبر. فقال عليه السلام، لاحظوا الوعي بالنص، لاحظوا العمق في فهم النص الشرعي. قال عليه السلام: إنما قال رسول الله صلى الله عليه وآله ذلك، والدين قل، يعني أتباع الدين كانوا قلة، قليلين، ولأنهم كانوا قلة النبي أراد أن يظهر من معه بمظهر القوة، وخاصة أيام معارك وغزوات وحروب. فإذا الجيش شاف اللي قدامه كلهم لحيهم بيضة وشيبة يستهين بقوتهم، النبي صلى الله عليه وسلم قال اصبغوا شعركم، خلي العدو من بعيد يشوف، لا، الوجوه اللي قدامه وجوه شابة، مو شياب، مو شيوخ كبار في السن. فيقول النبي صلى الله عليه وآله أمر بهذا الأمر لا لكي يكون أمرا دائما في كل زمان وفي كل مكان على المسلمين أن يصبغوا شعرهم، لا، هذا النبي أصدر هذا الحكم ضمن ظرف معين. إنما قال ذلك والدين قل. فأما الآن وقد اتسع نطاقه، اتسعت رقعة الدين وضرب بجيرانه، يعني بقوته، فامرؤ ومختار، واحد يبغى يسقط أو ما يسقط هذا شيء راجع إليه، ما في أمر حكم متوجه إليه. وإن كان بعض العلماء يقول هذه الكلمة تنفي الوجوب ولا تنفي الاستحباب، لكن مو واجب لازم واحد يصبغ شعره أو لحيته. نريد أن نضيء على هذه الفكرة. حينما يأتينا نص يحمل حكما شرعيا، سووا هالشكل شيء أو لا تسووا هالشكل شيء، هل هذا النص له استمرارية؟ الحكم هذا دائم إلى يوم القيامة، مفعول النص دائم إلى يوم القيامة، أم أن بعض النصوص التشريعية لها زمن محدد مختص بظرف مختص بمرحلة؟ لا شك أن الأصل في النص الشرعي هو الاستمرار. إذا جاءنا نص شرعي الأصل أن يكون الحكم الذي في النص أن يكون حكما مستمرا إلى يوم القيامة. المقولة المتداولة: حلال محمد حلال إلى يوم القيامة، وحرامه حرام إلى يوم القيامة، هذا الأصل. لكن هل كل الأحكام كذلك؟ الجواب لا. هناك بعض الأحكام التي وردت في النصوص الشرعية لكنها ترتبط بظرف، ترتبط بمرحلة، وهذا يحتاج إلى فهم. ولذلك مو كل إنسان هو باستطاعة أن يفهم النص الشرعي ما لم تكن له قدرة الاستنباط وقدرة الاجتهاد، بحيث يعرف، يستطيع أن يعرف أن هذا الحكم هل هو لغته لغة تأبيدية استمرارية أو أنه خاص بمرحلة معينة. الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أرسوا هذا النهج في عندنا عدة روايات عن الأئمة عليهم السلام يتناول فيها أحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله تحمل تشريعات. الأئمة يقولوا صح النبي قال هذا الكلام، لكن هذا ينطبق في زمن ولا ينطبق في بقية الأزمنة. نجيب نماذج على نحو الاختصار. المسلمون رأوا رسول الله صلى الله عليه وآله حينما حج بعد صلح الحديبية، حينما حج فإنه طاف بالبيت وأمر أصحابه أن يسرعوا في الطواف، يهرولوا في الطواف اللي كان يطلق عليه رمل، أن يرملوا في طوافهم حول البيت. وقسم من المسلمين خلاص استمروا من يطوف حول البيت يهرول مثل يركض يعني ركضة خفيفة. زرارة يقول سألت أبا جعفر الإمام الباقر عليه السلام عن الطواف، أيرمل فيه الرجل يهرول في الطواف؟ فقال عليه السلام إن رسول الله صلى الله عليه وآله لما أن قدم مكة وكان بينه وبين المشركين الكتاب، يعني صلح الحديبية الذي قد علمتم، أمر الناس أن يتجلدوا وقال أخرجوا أعضادكم، خلي يشوفوكم انتو قوياء. يعني كان يريد من خلال الطواف أن يسوي عرض للقوة أمام المشركين أمام قريش. وأخرج رسول الله صلى الله عليه وآله عضديه ثم رمل بالبيت ليريهم أنهم لم يصبهم جهد، فمن أجل ذلك يرمل الناس، لأن الناس شافوا النبي هالشكل سوى قاموا يسووا. وإني لأمشي، الإمام يقول، الإمام الباقر يقول أنا ما أهرول، وإني لأمشي مشيا. وقد كان علي بن الحسين عليه السلام يمشي مشيا. ليش؟ معنى النبي كان يرمل. الإمام يفتهم أن ذاك العمل كان ضمن ظرف إلى غرض معين وليس تشريعا دائما. هذا نموذج. النموذج الآخر، واضح أن الحمير الأهلية حلال، وإن كان الناس ما يعرفوا أن الحمير يجوز أكل لحمها، لكن مكروهة طبعا، لكن يجوز من ناحية شرعية. بس في عندنا حديث عن النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى عن أكل لحوم الحمر الأهلي، نهى، فإذا حرام. محمد بن مسلم وزرارة يسألان الإمام الباقر عليه السلام عن أكل لحوم الحمر الأهلية، والرسول نهى عنها. قال عليه السلام نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عنها وعن أكلها يوم خيبر، وإنما نهى عن أكلها في ذلك الوقت لأنها كانت حمولة الناس، دواب تحمل أمتعتهم، وإذا انفتح الباب صاروا يذبحوا في الحمير، تقل يعني وسائل المواصلات تقل تغلى، لذلك منع الرسول عن أكلها. هذا مقيد بظرف زمني. إذا هذا أيضا نموذج أن الحكم الشرعي له ظرف معين. نموذج آخر، في رواية عن النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى عن الفرار من الطاعون، الوباء إذا في بلد مرض وبيء معدي، النبي صلى الله عليه وآله ورد أن الفرار من الطاعون كالفرار من الزحف، ولذلك قال بعض الفقهاء ما يجوز إذا صرت في مكان وفي عدوى لا تسافر، اقعد لين يجيك أجل مثلهم، لا تروح لا تتباعد. عن أبان الأحمر قال سأل بعض أصحابنا أبا الحسن عليه السلام عن الطاعون يقع في بلدة وأنا فيها، أتحول عنها؟ أتركها البلدة؟ قال نعم. إيه؟ تركها. قال ففي القرية وأنا فيها أتحول عنها؟ قال نعم. قال ففي الدار وأنا فيها أتحول عنها؟ قال نعم. قلت فإنا نتحدث أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال الفرار من الطاعون كالفرار من الزاح، وشلون أنت تقول اطلع؟ قال عليه السلام إن رسول الله صلى الله عليه وآله إنما قال هذا في قوم يكونون في الثغور في نحو العدو فيقع الطاعون فيخلون أماكنهم يفرون منها، فقال صلى الله عليه وآله ذلك فيهم. النبي قال هالحكي إلى ناس كانوا على الحدود على الثغر أيام معركة، وسمعوا في طاعون في تلك المنطقة انسحبوا. إذا انسحبوا يعني شنو؟ يعني العدو يجي يهجم. قال لهم لا تفروا من الطاعون، مو يعني هذا حكم تشريعي دائم إذا في طاعون فلا تفر منه. وهكذا نماذج عديدة، إخراج لحوم الأضاحي من منى بعد 3 أيام. الإمام عليه السلام الصادق يقول إنما منع لقلة اللحم آنذاك وكثرة الناس، فأما اليوم فقد كثر اللحم وقل الناس فلا بأس بإخراجه. إذن الأئمة يبغوا يفهمون أن الأحكام الشرعية هناك أحكام محددة بزمن. طيب هل فهم هذا الموضوع خاص بالأئمة؟ إلا الإمام يجيب لنا هذا خاص بزمان، أم بإمكان الفقيه أن يستنبط ذلك؟ بإمكان الفقيه أيضا أن يستنبط ذلك إذا بحث وتبين له أن هذا الحكم من خلال معرفة للظروف التاريخية، من خلال استئناس بالأحاديث والنصوص الشرعية تبين له ذلك، بإمكان الفقيه يقول أن هذا الحكم مو مال شيء، مو مال هالزمن، هذا مال زمن ماضي. طبعا ليس كل الفقهاء يتجهون بهذا الاتجاه، بعض الفقهاء إما ظرف ما يساعد أن يبذل الجهد الكافي لمعرفة الظروف التاريخية التي تحيط بالحكم ولدراسة الواقع المعاصر أنها هل اختلفت عن ذلك الواقع أم لا. وينبغي أن نقول أن بعض الفقهاء أيضا يمكن ما عنده جرأة يعلن هذا الرأي، حتى لو تكونت عنده فكرة أن هذا الحكم مو مال هالزمن، هذا مخصوص بزمن سابق، يمكن ما عنده جرأة. لا أعمم، والكلام عن كل فقهاء المسلمين سنة وشيعة. وقد صرح بعض الفقهاء صرحوا كما نقل عن الشيخ الغزالي، الشيخ محمد الغزالي الله يرحمه، أنه أنا أعرف لدي قناعة ببعض الأحكام الشرعية لكن لا أقولها لأن الناس ما يتحمل. وأيضا أكثر من عالم، وينقل عن سيد المرجع البروجردي رحمه الله أنه قال التقية ما تمارس من الآخرين، وإنما قد نمارس التقية داخل مجتمعنا، يعني ما نجرع نقول كل شيء، هذا بعض الأحيان يصير. وإلا فالفقيه بإمكانه أيضا أن يميز بين الحكم التشريعي الدائم وبين الحكم التشريعي المحدود بظرف وزمن. شهيد المرجع السيد محمد باقر الصدر رحمة الله عليه في كتابه اقتصادنا حكى قال شخصية المعصوم في إصداره للحكم في لونين، ترى المعصوم يتحدث كمبلغ للحكم الشرعي، حكم شرعي والمعصوم يقول للناس، هذا خلاص حكم ثابت دائم، وتارى يكون الحكم حكم تدبيري، النبي صلى الله عليه وآله باعتباره قائد ورئيس، الإمام علي باعتباره خليفة وإمام حاكم يصدر أمر معين، يحتاج نتأكد هل هذا حكم تشريع دائم أو أنه حكم تدبيري لتدبير الوضع باعتبار رئيس يدير أمور الناس. وشواهد عديدة عندنا من كلام الفقهاء، الحر العامل في وسائل الشيعة يتكلم حول الروايات، عندنا روايات تقول أن المرأة إذا بعد وفاة زوجها ادعت أنها لم تقبض المهر، الزوج توفي قالت ما أعطاني المهر، الروايات تقول لا تعطى، ما علينا من دعواها إذا ما عندها طبعا دليل يعني وإثبات، مجرد قولها ما نقبله. روايات عندنا الحر العاملي يقول ذكر بعض علمائنا أن العادة كانت جارية مستمرة في المدينة بقبض المهر كله قبل الدخول، وأن هذا الحديث وأمثاله وردت في ذلك الزمان، فإن اتفق وجود هذه العادة في بعض البلدان كان الحكم ما دلت عليه وإلا فلا. يعني يريد يقول في زمن الأئمة في المدينة كان المتعارف أن المرأة خلاص فورا تأخذ المهر، تجي واحدة بعد ما مات زوجها تقول ما أعطوني، لا المتعارف أنه يعطوه، الأصل أنه يعطوه المهر فما نقبل كلامها، لكن هذه كان الحديث جاي طبقا لوضع موجود، مو هذا حكم دائم إلى يوم القيامة من تدعي المرأة. يمكن في مجتمعات أخرى ما عندهم العادة، ممكن الظرف يتغير. هذا نموذج من النماذج، نماذج كثيرة ذكرها الفقهاء في هذا السياق، مثلا النصوص اللي عندنا حول كثرة التناسل، تناكحوا تناسلوا وإني مباه بكم الأمم يوم القيامة ولو بالسقط. الآن عندنا فقهاء ومنهم الشيخ الفقيه المرجع الشيخ ناصر مكارم الشيرازي يقول إن روايات الإكثار من النسل وما جاء حثا على التناسل وتكثير سواد المسلمين إنما كان في سياق ذلك الزمان حيث كان المسلمون قلة، فكان التناسل ضروريا لهم باعتبار أن العدد كان يمثل قوة للأمة في الحرب وغيرها. أما اليوم فالأمور اختلفت، فلم يعد العدد معيار القوة، ولم يعد المسلمون بحاجة إلى عدد أكبر مما هم عليه الآن، لذلك لا تجري تلك الروايات هذا اليوم. وإلا واحد يأخذ هذه الرواية تناقح وتناسل ويشتغل كل سنة، هذا ممكن يجوز ذلك، لكن هل يقول أن الشرع يحبذ ذلك يطلب منه ذلك؟ هذا يحتاج أن يشوف ظرفه يشوف وضعه. العلامة المرحوم الشيخ شمس الدين رحمة الله عليه أيضا يتحدث عن الروايات التي تحث على تناول الملح قبل الطعام وبعد الطعام، ابدأ بأكل الملح قبل المائدة واختم به فكم له من فائدة. الشيخ يقول هذا الحكم خاص بالوضع في المناطق الحارة آنذاك، الواحد يعرق وبالتالي في حاجة، حيث كان الجسم بحاجة إلى أملاح بسبب الحر الشديد اللي يستنزف عرق. أما إذا الآن واحد يعيش في مناطق باردة وتقول له ملح قبل ما تأكل وبعد ما تأكل، هذا يصير عنده هبوط في الضغط ويصير عنده مشكلة صحية. وهكذا يعني مسائل عديدة في هذا السياق. ونختم بسؤال وجه للمرجع الأعلى السيد سيستاني وموجود في ملحق مسائل الحج، ملحقات فتاوى الحج. سئل السيد أيهما أفضل، زيارة الإمام الحسين في يوم عرفة أو الحج المندوب؟ زيارة الحسين أفضل ولا الحج المستحب أفضل؟ طبعا هذا سؤال شوي حساس لأن في جانب يعني ولائي قولتنا. أجاب السيد موجود في ملحق مناسك الحج صفحة 62، أجاب السيد هناك روايات كثيرة تدل على أفضلية زيارة الإمام الحسين عليه السلام، ولعل الأمر يختلف باختلاف الظروف والأحوال. في وقت من الأوقات تكون الزيارة تحدي، تكون الزيارة إعلان ولاء في وقت اللي كان في منع وتعتيم، وفي وقت من الأوقات لا، الأمر ليس كذلك. هل تلك الروايات تنطبق في كل ظرف من الظروف؟ يقول لا، هذه بعض الأزمنة دون بعض. إذن الموضوع يستدعي أن المسلمين وخاصة في هذا العصر نحن بحاجة إلى أن فقهاء المسلمين سنة وشيعة يبذلون جهدا مضاعفا في دراسة الأحكام الشرعية، في دراسة النصوص التشريعية، مع دراسة الظرف الذي صدر فيه الحكم ودراسة الظرف المعاصر، وطبقا للمعايير والضوابط الدينية. نحن لا نقول بالاستحسان وكل واحد هو يطرح رأيه، لا، وإنما طبقا للضوابط والمعايير. بس ينبغي أن يفتح هذا الباب، ينبغي أن تبذل جهود على هذا الصعيد، ولا نعتبر أنه قول المشهور، احنا ماشيين على هذه الطريقة وخلاص انتهينا. لا، بعض هذه النصوص وبعض آراء المشهور وما كانت صالحة لزمن دون زمن، لوقت دون وقت، لعصر دون عصر. وهنا تأتي أهمية التجديد وأهمية التطوير وأهمية إعادة الدراسة. هذا ما نستوحيه من كلام أمير المؤمنين سلام الله عليه ونحن نحتفي بذكرى ميلاده. نسأل الله يبارك لنا ولكم ولجميع المؤمنين والمسلمين، ويعيدنا على أمثال هذه المناسبات بخير وضع وأفضل حال. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقض حوائج المحتاجين، اللهم فك جميع الأسرى وفرج عن جميع المكروبين، وفقنا لمراضيك، جنبنا عن معاصيك برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.